بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في النوع السادس من أداب التدريس قلنا قال ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة ولا يخفض خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. وقلنا هذا حديث لا يثبت. قال أبو عثمان محمد ابن الشافعي ما سمعت أبي يناظر إلى أحد قد فرفع صوته. قال البيهقي وأراد والله أعلم فوق العادة أو فوق عادتي، والأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمع، فقد روي في فضيلة ذلك حديث ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. هذا بالنسبة لأداب الإلقاء. قال وقد روي أن كلام الرسول كان فصلا، كان يعود الكلمة ثلاث، يفهمه من سمعه، كلام واضح ورغم ذلك كان يعاد، وإنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا لتفهم عنه، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، يعني برضو لو فقر أو جملة يسكت هنيا حتى السامع يستجمع هذا الكلام ويستوعبه، وإن كان في نفس حاجة لمزيد بيان ممكن يعرض مسألة أو سؤال بين فواصل الكلام. وذلك من أدب الطالب أن لا يقطع على الشيخ أو على العالم كلامه أو درسه، يعني إذا كان سمح بالكلام فيكون بين الفقرات في حال سكوت هذا العالم، أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة، إن مثلا ما فهم هذه الجملة الماضية لو الكلام كله سرد وراء بعضه ما فهم هذا، أو ربما فوت عليه فرصة لأنه أراد أن يسأل فلم يستطع السؤال. قال النوع السابع وصيانة المجلس عن اللغط، والمقصود باللغط الكلام الذي لا معنى له وجماعي، بمعنى انك ما تفهم ما يقول، تسمع ودودة داخل المسجد او داخل المجلس، ودودة دودودود مع هذا ومع هذا، فهذا بيعتبر لغط في الكلام فلا يفهم، وفي نفس الوقت يؤذي السامع. قال ان يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط وعن رفع الأصوات واختلاف جهات البحث. يعني طالب العلم المفروض إذا جلس في مجلس لا يجلس مع زميل يناقشه ويكلمه في حضرة الدرس، يعني بعض الطلبة يقعد يسأله ويستفسره ماذا قال ماذا فعل ماذا كذا، فلو كثر هذا يؤدي إلى اللغط ويؤدي إلى الغلط، وأيضا الطالب إذا استفاد من زميله وصاحبه في الدرس ربما فوت عليه الكثير مما يقول الشيخ، فما فاته يدون منه الشيء يكتبه ويسأل فيه الشيخ بعد الانتهاء، فهذا أثبت وأحفظ له. أيضا بالنسبة لتشقشق وتشعب المسائل، ما يكونش مثلا الدرس بيتكلم عن أدب طالب العلم ويأتي في أدب العالم، أو مثلا يتكلم عن موضوع ثم يعني يخرج إلى موضوع آخر، هذا ليس من الأدب. قال الربيع هو تلميذ الشافعي، هذا اسم الربيع ربيع بن سليمان المرادي، كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعاد إلى غيرها يقول له نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. هذا أدب مهم جدا، إنك لا تخرج الشيخ عن الدرس الذي يلقي ولا تسبق ولا ترجع، يعني مثلا هو بيقف مسألة معينة يجي بعد صاحبنا عاد يفكر لأن المسألة مش فاهمها، بعد ما الآخر عبر مسافة يقول له يا شيخ المسألة الفلانية أنا مش فاهمة، بس هو عبرها ومر عليها منذ فترة، هذا لا يجوز، ليس من الأدب، لأن ممكن الشيخ الآن في ذهنه مشغول بمسألة معينة، فكونك ترد إلى مسألة سابقة هذا خطأ، أو مسألة قادمة هذا خطأ، فلابد أن الإنسان يكون عنده أدب تدوين، عنده ورق يدون فيه، إذا فاته شيء لم يفهمه يجعل له رمز أو علامة يسأل فيها فيما بعد، ما هو آتي لا يسأل إلا بعد أن يفرغ من الدرس تماما، ربما يأتي من خلال المسائل. ويتلطف بدفع ذلك من مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، يعني حاول دايما يهدي، بأن بعض الشباب يبقى سخن وقاعد في الدرس بيغلي طول ما قاعد عاوز يسأل عاوز يستفسر عاوز دي. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من نعم الله عليه أن الله حرم المسائل في أول الدعوة، لأن كثرة المسائل هذه بتثير شبهات في نفوس كثير، وذلك أكثر الشباب مسألة أكثرهم اهتزازا،
المفروض الشاب الرزين الثقيل يحاول نفسه يعمل عقل يشغله ويبدأ يعصر المسائل ويجيبها يمين وشمال و و و. فلو أن المسألة فيها مثلا 4 أو 5 مسائل فمع بذل الجهد قد يصل منها إلى 2 أو 3 وربما يعني قد يفهمها جميع بالصبر والتريث. لكن مجرد شيء ما يطرأ على رأسه دون أن يعيه قلبه ويسأل غالبا هذا الجواب بيطير، السؤال طار والجواب إيه، لأنه حب المسائل فقط موجود عنده. قال ويتلطف في دفع ذلك من مبادئه أي من أول قبل انتشاري وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق. ممكن مسألة مثلا جاوبها كذا، طب ولما ولذا وكيف فلان قال كذا وفلان سمعت فعل كذا، هذا طبعا هيؤدي إلى المماراة. الإنسان إذا ظهر له الحق اتبعه، لو عنده شبهة يستفصل عن هذه الشبهة بلا مماراة حتى يصل فيها إلى الحقيقة. وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة، وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء لأن سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصة لله تعالى ليميز الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ويتذكر قوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم، ليحق الحق أي يظهر الحق، ويبطل الباطل يرده ولو كره المجرمون طبعا حتى يعلو أمر الله عز وجل. فإن ذلك مفهم، إن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه. والحق درجات والباطل إيه؟ درجات. يعني بعض الناس مثلا قرأ شبهة معينة لعالم معين أراد أن يرفعها، هذا باطل، وكما قال إحقاق الباطل إجرام. فالإنسان لابد أن يكون هدفه من السؤال ومجالس العلم الاستفادة والتعلم لا المباراة ولا المنافسة ولا إظهار قول المخالف. بعض الشباب عنده هواية ومزاج أنه يذهب للشيخ الفلاني يقول له ما رأيك في المسألة الفلانية، وصلا في مسائل الخلاف، فيقول له جواب، يأتي الآخر ما رأيك في هذا، يقول جواب آخر، يأتي وهكذا يجمع جوابات ومسائل كثيرة ثم يضرب أقوال بعضهم ببعض، وهذا يعني داء عضال خطير والعياذ بالله. الإنسان لا يسأل إلا على سبيل الاستفهام، وكلما اطمأن قلبه إلى رجل عالم أو شيخ فدله على المسألة فهو أحرى أن يتبع إن لم يثبت له خلاف الحق. لم يثبت له، لأن دائما إخواننا عقل المبتدئ قاصر، والعقل في أول نضجه بيحتاج إلى من يبصره ومن يدله ومن يفهمه. وكم من مسائل كنا يعني نتشدد فيها ونتعصب له ثم بعد ذلك ثبت أنها كانت خطأ، وكنا نلفظ أقوال كثير من أهل العلم بسبب أن كنا نظن بنفسنا خيرا. فالإنسان لابد أن في أول طريقه وفي أول مسلكه لابد أن هو يعني يحذر ثوران عقله، لأن الإنسان في العبد الالتزام في البداية يبقى عقله في ثوران، في ثورة عظيمة جدا، فلابد أن يتريث وأن يتثبت. كذلك بعض الناس عندها انفعالات وعندها يعني غليان في قلوبها فيتبعون دايما الهوى الذي يمين هذا الغليان، وطبعا هذا الأمر طبعا يعني بيؤدي إلى هلاك. يعني مثلا بالأمس كنا في دمياط فجمعوا مظاهرات وهيجان في البلد. طب أسأل سؤال، هذا سؤال يعني أنا أسأله لنفسي أسأله لإخواني، ما الذي يجلبه تجلب هذه المظاهرات إلا يعني قلب عقول الناس ويعني إثارة الفتن بين المسلمين بعضهم بعض؟ ما هي المظاهرات تفعلها؟ هل حسن مبارك مثلا أو أي حد من الرؤساء الموجودين يعني له يد فيما يحدث الآن مثلا؟ ما هو كل الإنسان كلهم يتمنون أن ربنا يعيد المجد لهذه الأمة، لكن الأمة الآن مستضعفة، فأي تهييج وأي خلل لا علاقة له، لا أحد يسمع ولا أمريكا تسمع ولا غيرها يسمع، إنما الفساد عندنا. مظاهرات، خرجت مظاهرات ووجدوا محل كسروه، واحد تكلم ضربوه. يعني لذلك أذكر مثال، يعني قالوا السادات قديما رحمه الله إن كان مرة حصل إن في برضو كان في قلق، فناس خرجوا بمظاهرة تقريبا عشان السعر غالي أو نقص أو ما أدري ما المشكلة. يعني خرجت مظاهرة كان في الأول بيطالبوا بإن رغيف العيش بدل ما بقرش بتعريف مثلا. تخيلوا هذه المظاهرة خرجت أفسدت في ذلكم الزمن ما يساوي 2 مليون، مش للحكومة كمان، للمواطنين. حرقوا محلات وكسروا كل سيارات وأفسدوا فساد. حتى سرت كلمة قالها أنا ما زلت أذكرها الآن اسمها انتفرض الحرمي. وإحنا بنشجع يعني أصحاب النفوس الضعيفة وأصحاب الخلل القلبي بهذه المظاهرات إن هذا باب فساد وبيدخل فيه من يدخل إلى غيره. فلذلك إخواننا الواحد يعني بينظر إلى هؤلاء الناس اللي عقولهم هذه، هل فعلا هؤلاء يخافون على البلد؟ من يخاف على بلده لابد أن أحرص ما يكون، أحرص ما يكون على إن الأمن يكون قائم، إن الوضع يكون مستقر، إن كل ما يعني من الله علينا بنعمة الأمان نفرح. لكن البعض عنده ضغائن نسأل الله السلامة ويريد أن يشعل البلد فتنة. يعني في تجارب حولنا من حولنا، الجزائر، الجزائر بدأت الفتنة بشيء بسيط، بشيء بسيط جدا، مظاهرات وانتخابات ومش عارف مين وبتاع، هذا الكلام من التسعينات إلى الآن ما أمنت. غيرها من البلاد، العراق، السودان، في كل البلاد، في بلاد بتحكم بالحديد والنار كليبيا. فربنا من علينا بنعمة عظيمة جدا، نعمة الأمن ونعمة. وأنا لا أقول هذا مجاملة، ما أظن على ظهر الأرض في حرية مثل مصر، دي حقيقة. يعني في السعودية لا يجرؤ واحد عالم إلا أن يقرأ في ورقة ولا يتكلم من رأسه أي كلام من ورقة. وما هو نعم هناك في ما شاء الله علماء وفي أفاضل، لكن في نفس الوقت تضبيط ما تخرج عن النص بأي صورة من الصور. فضل الله عز وجل الأمور ربنا فتح علينا ومن علينا منن كثيرة جدا، ثم بعد ذلك هيجانات في كل مكان، كأن هناك أقوام متربصون مترصدون لهذه البلد إن ما تعيش في أمان أبدا. وممكن الحكم اللي موجود يمكن ربنا عطاله شيء من الحلم، لو جاء واحد بداله من اللي هم ممكن نسأل الله السلامة وكله هيضر. فذلك إخواننا نحاول دايما التناصح في الله عز وجل لإعزاز الله دينه وللأمن. يعني لو فقدنا هذا مثلا العز بالله فقدنا الدين في أمن. الآن في دول الكفار لا عندهم لدين ولا أمن، والله في الشوارع بيقتلوا بعضهم بعض. ركبت مرة في أمريكا مع أحد الإخوة فقال، كان عنده سيارة، فقال إن أنا علي دون كبيرة يعني، فمن ضمن سبب الدين قال عندي سيارة. فجاء اثنان وأقسم لي بالله في وضح النهار، واحد رصائر بالمسدس من هنا والتاني من هنا، انزل من السيارة. نزلت من السيارة أخذ السيارة وانطلق وضع وبلغ الشرطة فين السيارة، ما فيش. بقول لك بتروح السيارة تتفكفك وياخدوها عدة غيار وخلاص وانتهت المشكلة، ما فيش. يعني الأمور، ودي يعتبر أعلى البلاد. مرة أحد الإخوة المصريين هناك كان عنده مشكلة، فطلب مني، كان بعد صلاة العشاء، قال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة خاصة ممكن أتكلم معك فيها. فخرجنا من المسجد ومشينا في كحديقة كده بالليل، فرحت جلست معه ليحكوا لي القصة. أنا جالس بحكي له في سيارة نزل منها شباب سكران ومعهم سكتين، أنا لابس الغطرة وجالس وطبعا بسمعه باحترام وكده. قال يا شيخ اجري، دول سكرين هيجي يقتلونا. تخيلوا بقى منظر الشيخ بقى، هو الولد طبعا ايه جري، انا رحت طاير سبت الشبشب وطارت الغطره وماشي. المهم هدفي ما بصش ورايا لدرجه على بالي حاجه، بمشي جري بين العربيات دول ورانا لغايه ما دخلت المركز الاسلامي ده المسجد، وانا في اخر راسي مكشوفه وماشي حافي. فقلت لهم روحوني. فهذه امريكا وهذا في نيويورك، في يعني بلد اللي بيقول عليها مش عارف ايه. فاخواني احنا في نعمه عظيمه جدا والله، فاسال الله ان يعني يرزقنا الامانه والايمان وان يوفقنا الى طاعته. اقول قولي هذا، استغفر الله.